إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 600 بعد الألف، بعد أن بين رحمه الله الأصل الأول وهو معرفة الله، بين الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، فعرف الإسلام وذكر مراتبه وأنه إسلام وإيمان وإحسان. قال: فأركان الإسلام 5، يبين لنا أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان ركن واحد. قال: فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه الأصول لا بد من بيانها للناس، وكثير من الجهلة يحسبون أن هذه أمور يعني معروفة، فيزهدون في تعلمها، فيقال لهم: هذه أصول الدين، هذه أصول الدين لا بد من معرفتها حتى ينبني عليها العمل الصالح. فإذا هذه أركان الإسلام، والأركان جمع ركن، وسميت أركان لأنها كأركان البيت، كأركان البيت، فالبيت بدون أركانه لا يقوم، وكذلك الإسلام بدون أركانه لا يقوم. وعرفنا أنها أركان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني، أي أن الإسلام بناء يبنى، بني الإسلام على 5. الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول، وهو الركن الأعظم، وهو الرأس، والرأس إذا قطع فلا حياة للإنسان. فالدين كالإنسان، الرأس منه الشهادتان، فيجب على المسلم أن يتقن معنى الشهادتين لأنهما رأس الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر يعني رأس الدين، والإسلام ها هنا المقصود به الشهادتان. وإطلاق الكل على الجزء يدل على أن هذا الجزء ركن عظيم، فأطلق الإسلام ها هنا على الشهادتين، رأس الأمر الإسلام، ولذا قال: وعموده الصلاة. فلما قال وعموده الصلاة علم أن الإسلام المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، أن الإسلام المقصود هنا هو الشهادتان، فأطلق اسم الكل وهو الإسلام على الجزء وهو الشهادتان، فدل هذا على أن الشهادتين هما الركن الأعظم لهذا الدين، كما أطلق على الصلاة، كما أطلق على الصلاة أو كما أطلقت الصلاة على فاتحة الكتاب، فدل على أن قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ركن عظيم من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة يعني القراءة، بدليل ما بعدهم، فإذا قال الحمد لله رب، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا هذا شيء مهم. ما هي الشهادة؟ الشهادة لها خمسة معان، فالذي يقول أشهد يستحضر هذه المعاني الخمسة، وإذا قال الله عز وجل شهد الله، شهد الشهادة هنا لها خمسة معان أيضا، شهد بمعنى حكم وقضى وأعلم وبين وألزم، شهد بمعنى حكم وقضى وأعلم وبين وألزم، وكذلك العبد، العبد عندما يقول أشهد فهو حكم على نفسه وقضى على نفسه وأعلم نفسه وبين لنفسه وألزم نفسه، فهل المسلمون عندما يقول الواحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هل يستحضر هذه المعاني؟ حكم وقضى وأعلم وبين وألزم. شهادة أن لا إله إلا الله، فليست الشهادة مجرد القول، هناك فرق بين من يقول لا إله إلا الله وبين من يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد، يشهد فيها هذه المعاني الخمس، فيها إقرار وفيها التزام وفيها العمل بمقتضاها وفيها الموالاة والمعاداة عليها، هذا كله في معنى الشهادة. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله كما هو معلوم لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، فلا بد من كلمة حق أو بحق. الذي يقول لا معبود إلا الله هذا فيه قصور، فيه قصور وفيه محذور، لا معبود إلا الله، لا، هناك معبودات غير الله، فالذي يقول لا معبود إلا الله هذا مخالف للواقع، هذا لم يشهد شهادة الحق، لأن هناك معبودات غير الله، فهذا هو القصور. وأما المحذور ففي قوله هذا مشابهة للاتحادية وأهل الوحدة، الاتحادية وأهل الوحدة الذين لا يفرقون بين العبد والرب، يقولون ما من شيء إلا وهو الله، فالذي يقول لا معبود إلا الله يعني أي شيء عبد هو الله، أي شيء عبد هو الله، لا معبود إلا الله، فهذه عقيدة الاتحادية. فلو قيل لك بيني القصور والمحذور في قول بعضهم لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله تبين هذا. وإنما الصحيح لا معبود حق إلا الله، يعني المعبود الحق هو الله عز وجل، فهناك معبودات غير الله موجودة في الكون لكنها معبودات باطلة. فكلمة لا إله إلا الله تبطل العبادة لغير الله، تنفي العبادة عن غير الله، وتثبت العبادة لله وحده، ولذا كان فيها نفي وإثبات. فلا بد من النفي والإثبات في كلمة الشهادة، تنفي استحقاق العبودية لغير الله، وتثبت أحقية العبادة لله عز وجل وحده. فهذا هو معناها. وأيضا هناك من يفسر شهادة أن لا إله إلا الله بقوله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي ومميت إلا الله، نقول هذا ما صنع شيئا. فإن الكفار يعترفون بهذا، الكفار يعترفون بالربوبية، ولكنهم أبوا واستكبروا عن الألوهية. فالذي يفسر لا إله إلا الله بهذا الذي ذكر ما صنع شيئا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار وهو يجير ولا يجار عليه. فإذا هم يعترفون بكلها، يعترفون بالربوبية، ومع ذلك ما صاروا مؤمنين. فلا يصير العبد مؤمنا إلا إذا اعتقد أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فإذن هذه كلها تنبيهات، تنبيهات على الذين يقولون لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله وعرفناه، وكذلك الذين يقولون لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وكذلك الذين يفسرون لا إله إلا الله تفسيرا سياسيا، يقال لهم ما معنى لا إله إلا الله، يقولون لا حاكم إلا الله، فيفسرونها تفسيرا سياسيا. فهذه يعني ثلاثة تنبيهات على التفسيرات الغلط لكلمة الشهادة. والتفسير الصحيح لا معبود حق إلا الله، وهي نفي، وهي مشتملة على النفي والإثبات، نفي استحقاق الألوهية لغير الله وإثباتها لله تعالى، فلا يستحق العبادة إلا رب العالمين. يقول الشيخ: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال: فدليل الشهادة، فبدأ بالركن الأول، دليل الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. سبحان الله، فالله عز وجل الذي هو أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله أعظم شاهد سبحانه وتعالى، وكذلك ملائكته، وكذلك أولو العلم، وهذا تشريف لأولي العلم لأنهم شهدوا على أعظم مشهود به وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو سبحانه، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط أي حال كونه قائما بالقسط والعدل. فالتوحيد هو العدل، العدل أن يكون ابن آدم موحدا. ولذا قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال سبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما فائدة التكرار؟ يقول الشيخ في الشرح للتأكيد، والصواب أنه أن فيه معنى آخر كما بينه ابن القيم في بديع التفسير. هذا المعنى أن لا إله إلا هو الأولى هذه متعلقة بشهادة الله، يعني شهد الله ماذا؟ أنه لا إله إلا هو. وأما لا إله إلا هو فهذا إقرار من التالي والسامع للتوحيد. فإذا الأولى فيها أن الله عز وجل شهد بالتوحيد، الثانية فيها أن القارئ الذي يقرأ هذه الآية والسامع أقر بهذا التوحيد الذي شهد الله عز وجل وملائكته وأولو العلم عليه. فنتنبه لهذا. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، رحم الله هذا الإمام ففسر لا إله إلا الله بآيات من كتاب الله عز وجل، وهذا أحسن التفسير. أحسن التفسير أن يكون التفسير المطلوب في الكتاب والسنة. قال وتفسيرها الذي يوضحها هو قوله تعالى، فهذه الآية تفسر لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إنني براء مما تعبدون، هذا النفي اللي هو لا إله إلا الذي فطرني، هذا إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لأن إبراهيم عليه السلام تبرأ مما يعبد من دون الله عز وجل وأثبت العبادة لله عز وجل وحده. ولذلك قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني كلمة لا إله إلا الله بهذا المعنى، وجعلها كلمة، يعني كلمة لا إله إلا الله بهذا المعنى الذي فسره إبراهيم عليه السلام. وجعلها كلمة، نقول أي هذه الكلمة كلمة التوحيد بمعناها، كلمة التوحيد بمعناها الذي هو البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله عز وجل وحده. ففسر لنا الشيخ كلمة التوحيد بهذه الآية. قال وقوله تعالى، هذه الآية أيضا مما يفسر لا إله إلا الله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، نفس الشيء، كلمة لا إله إلا الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي؟ هي كلمة لا إله إلا الله، لكنها ذكرت مفسرة، ألا نعبد إلا الله، هذا تفسيرها، ألا نعبد إلا الله، لا وإلا أداة حصر، أن ألا من أصلها أن لا نعبد إلا الله، ما معروف لا مع إلا تفيد الحصر، أن لا نعبد إلا الله، أي أن العبادة تكون لله عز وجل وحده ولا تكون لغيره. ولذلك أكد ذلك بقوله ولا نشرك به شيئا، أن لا نعبد إلا الله، أن لا نعبد هذا النفي إلا الله هذا الإثبات، وأكده سبحانه بقوله ولا نشرك به شيئا. فلو قيل لك في الآيتين هل ذكرت كلمة التوحيد؟ الجواب نعم، ذكرت مفسرة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وجعلها كلمة. هنا تعالوا إلى كلمة، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فذكرت كلمة التوحيد في الآيتين مفسرة، هذا هو تفسيرها، لا التفسير السياسي ولا تفسير الاتحادية ولا تفسير المشركين. فإذا نتنبه إلى هذه التفسيرات الثلاثة، تفسير الاتحادية الذين لا يقولون لا معبود إلا الله، ما في معبود إلا وهو الله، فيكون عندهم أن الله عز وجل حل في مخلوقاته واتحد بمخلوقاته. وتفسير المشركين الذين كانوا يقولون يعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لكن يأبون ويستكبرون عن التوحيد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، قاتلهم الله، يعرفون معناها لكن لا يلتزمون، لأنهم يعرفون أن لا إله إلا الله تجعل الآلهة إلها واحدا. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم يدركون جيدا أن كلمة التوحيد تجعل الآلهة إلها واحدة. فالكفار أعلم بمعنى لا إله إلا الله من كثير من المسلمين، ولذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد فتبا لمن أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل كان أعلم بأصل الإسلام بكلمة التوحيد من كثير من المسلمين، كان يعلم لكنه استكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون جعل الآلهة إلها واحدة. فإذا لا بد من التكرار في تفسير هذه الكلمة، لأنها كلمة السعادة، كلمة التوحيد كلمة السعادة في الدنيا والآخرة. بقية الآية ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإذا هذه الكلمة تمنع، هذه الكلمة تمنع صاحبها أن يتخذ إلها غير الله. هذه الكلمة تمنع صاحبها انقلاب صدق أن يتخذ إلها غير الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون يعني موحدون، يعني موحدون، اشهدوا بأننا مسلمون أي أننا نقول لا إله إلا الله على المعنى الصحيح ونلتزمها. لا إله إلا الله كما قيل هي مفتاح الجنة، مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فلا بد من أسنان المفتاح. أسنان المفتاح مفتاح لا إله إلا الله أسنانه ثمانية، ثمانية شروط. إذا الإنسان جاء بمفتاح لا إله إلا الله وهناك سن ناقص فإذا ما بيفتح المفتاح، لا يفتح له، لا يفتح له المفتاح إلا إذا اكتملت أسنانه وهي ثمانية. نظمها الشيخ في صفحة 173: علم يقين وإخلاص وصدق كما، هذه أربع: علم، العلم واليقين والإخلاص والصدق، محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هل سبع؟ والشرط الثامن ذكره في بيت في صفحة 174، قال: وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد أُلها. فإذا الشرط الثامن الكفران بما يعبد من دون الله، الكفران بالطاغوت كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. وهناك من نظمها في بيتين آخرين: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. هذه سبعة علاوة على الشرط الثامن. الشرط الأول العلم، يقولها المسلم عن علم، عن علم بمعناها كما ذكرنا لا معبود حق إلا الله، هذا العلم. اليقين الذي ينفي الشك فلا يكون شاكا أن الله عز وجل هو لله الحق. الإخلاص، الإخلاص ضده الشرك فلا يقع في الشرك، فالذي يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك فقد نقضها. أمر عجيب، مسلم يقول لا إله إلا الله ثم يذهب ويذبح للبدوي، يذبح للبدوي من أجل أن يحقق له مطلبا ما، ما تنفعه لا إله إلا الله، لأنه ما أخلص فيها، لا بد من الإخلاص فيها. والصدق، الصدق ضده الكذب، فخرج المنافق، فإن المنافق يقول لا إله إلا الله، المنافق يقول لا إله إلا الله لكنه ليس صادقا فيها. إذا جاءك المنافقون قالوا هذا قول، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهذا من شروطها. المحبة، يحب هذه الكلمة ويحب أهلها، فكثير من المسلمين إذا وجدوا شبابا تعلموا التوحيد ويحذرون الناس من التوحيد يبغضونه، لا بد أن يحب هذه الكلمة ويحب أهلها. الانقياد هذا ضد الإعراض والترك، ينقاد لها فلا يعبد إلا الله عز وجل. القبول، يقبلها فلا يردها. ثم الشرط الثامن البراءة من الشرك كما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون. فإذا هذا هو الشرط الأول من الركن الأول، الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان. الآن عرفنا شهادة لا إله إلا الله، وأما الشق الثاني فهو شهادة أن محمد رسول الله. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول. فأثبت الله عز وجل الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم ليس من الملائكة، لأن الناس لا يمكنهم أن يأخذوا عن الملائكة، بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعاني من التنزيل شدة عندما يأتيه جبريل في اليوم الشاتي في أيام الشتاء، وإن جبينه ليتفصد عرقا، ونزل عليه الوحي مرة ورأسه على فخذ زيد بن ثابت، قال زيد: فكادت فخذي أن ترد. ترد يعني تتكسر وتتفتق. رسول من أنفسكم من البشر، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه يعني يشق عليه ما يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم أي عنتكم وهو ما يشق عليكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فذكر الله عز وجل أوصافا لرسوله من أنفسنا: عزيز عليه ما يكون عنة لنا، حريص علينا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وغيرها من الآيات الكثيرة. الآيات الكثيرة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بل ذكر صلى الله عليه وسلم باسمه محمد رسول الله، ومبشرا برسولياتهم بعد اسمه أحمد. فالآيات كثيرة، والأدلة على شهادة أن محمد رسول الله تنقسم قسمين. الأدلة على شهادة أن محمد رسول الله تنقسم قسمين: أدلة مسموعة وهي آيات من القرآن والأحاديث، وآيات مرئية وهي المعجزات، معجزات النبوة ودلائل النبوة. فهذا كله يدل على شهادة أن محمد رسول الله. عندنا آيات مسموعة، الكتاب والسنة، وعندنا آيات مرئية وهي المعجزات، معجزاته صلى الله عليه وسلم، ودلائل نبوته. دلائل نبوته الإمام البيهقي صنف كتاب دلائل النبوة 7 مجلدات. دلائل النبوة الإمام البخاري ذكر ما يقرب من 50 واقعة، 50 واقعة كلها تدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم: تكثير الطعام بين يديه، ونبع الماء من بين أصابعه، وحديث الحنانة. حديث الحنانة هذا بوب له الآجر في الشريعة، قال حديث الحنانة لما ذكر شيئا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ذكر قال حديث الحنانة، فخصه بباب. وحديث الحنانة كما قالت أختنا الخشبة أو الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم يخطب ويستند إليه، فلما صنع له المنبر وصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم صار الجذع له صوت وله أنين كصوت العشار، كصوت الإبل، ولم يسكت حتى نزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه. قال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. فإذا نعرف نبينا ونشهد أنه رسول الله من طريقين: من طريق الآيات المسموعة القرآن، ومن طريق الآيات المرئية دلائل النبوة ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. كيف يشهد المسلم أن محمد رسول الله شهادة صحيحة؟ هذا بأربعة أمور ويمكن أن تكون خمسة: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أزيد الخامسة وهي من باب البيان، وإلا هي داخلة في الرابعة، لكن نزيدها من أجل البيان ومن أجل النص عليها، لأن جماعة في زماننا لا يعرفونها، ولأجل هذا دخلوا في أبواب كثيرة من البدع، فننص عليها من أجل هذا، وإن كانت داخلة في الأمر الرابع. ما هي هذه الخامسة؟ وأن يترك ما ترك، وأن يترك ما ترك، ما تركه صلى الله عليه وسلم، ما تركه فنحن نتركه، ونعني في الأمور العبادية. الأمور الدنيوية ما أحد يجادل فيها، هؤلاء الجهل الذين إذا قلنا لهم هذا يقولون طيب اتركوا السيارات واتركوا البيوت والطرق، هؤلاء ما يفهمون. نحن نتكلم في أمور الدين، فنترك ما ترك. وخير مثال عندي على الترك هو الخطوط، الخطوط التي تكون في المساجد لتسوية الصفوف. نحن ما نجبن ولا نستحي، وإن كانت المساجد مليئة بها، لكنها ليست من السنة، ولا يشك العارف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها من البدع. وقد كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه، والخيوط كانت تملأ المدينة، المدينة كانت مليئة بالخيوط والحبال، فهل كان يصعب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه هاتوا لي خطوطا وشدوها حتى يصطف الناس عليها؟ هذا من أسهل ما يكون تحصيله. وأيضا من ناحية العقلية، شد الخط هذا فعلا من الناحية العقلية بيسوي الصف. فإذا المقتضي موجود والمانع منتفي. المقتضي اللي هو إيش؟ تسوية الصفوف. المقتضي موجود، طيب والمانع منتفي، الخيوط متوفرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، تركه، فيكون تركه سنة وفعله بدعة. هكذا أصل الشاطبي رحمه الله تعالى، مسألة الترك من أهم المسائل. ولذا حاول بعض الجهل في زماننا أن يعني يتكلم في هذه المسألة، وسماها بعنوان يعني لا قيمة له، وإنما هي يعني فرقعة وشنشنة. سمى كتابه الدرك لمسألة الترك، ما شاء الله، الدرك كأنه عالم دراكة، وذكر فيه طامات وفتح فيه أبواب البدع على الناس. نترك ما ترك صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وعدم المانع، إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تركه مقصودا، والذي يفعله يقع في البدعة ويكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم. فنتنبه لهذا جيدا، ومن أجل هذا قلنا نضيف هذا الأمر الخامس، وإن كان داخلا في المسألة الرابعة، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا الخط، فإذا لا نتعبد الله عز وجل بوضع الخط في المسجد. فإذا هذه المسألة داخلة في هذا، لكن نبص عليها من أجل أهميتها ومن أجل ابتلاء الناس بها، فصارت شهادة أن محمد رسول الله تتضمن هذه الأمور الخمسة: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن يترك ما ترك تعبدا. معروف تعبدا، لكن لا بأس أن نبين أن نترك ما ترك. فهذه لا يكون العبد شاهدا أن محمد رسول الله حتى يأتي بهذه الأمور الخمسة. ولذلك المبتدع يعني ننعى عليه وعار عليه ألا يكون شاهدا أن محمد رسول الله. وعندما نحاجج بهذا، الذي يبتدع في دين الله عز وجل نبدأ معه المحاجة بهذا، نقول لو تشهد أن محمد رسول الله، إذا قال نعم نقول يلزمك أن تترك هذه البدعة، يلزمك أن تترك هذه البدعة. تصديقه فيما أخبر واضح، فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية والأمور المستقبلة نصدقه صلى الله عليه وسلم فيها. طاعته فيما أمر، وفي القرآن 30 موضع وزيادة تأمر بطاعة الرسول، اجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول الشيخ: فلا تأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قصدك حسنا. ولذا نجد هؤلاء الذين يبتدعون إذا قيل لهم في ذلك يقولون: نحن ما أردنا إلا الخير. فنقول لهم كما قال إمام منكر البدع ابن مسعود، هذا إمام في إنكار البدع، إمام إنكار البدع ابن مسعود، قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. لماذا لم يبلغ؟ لأنه خالف السنة ووقع في البدع. نلاحظ أن الشهادتين اللذين هما رأس الإسلام، الكلمة الأولى في تحقيق التوحيد والإخلاص، والكلمة الثانية في الاتباع، وهما شرط العمل، فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين: أن يكون خالصا صوابا، الخالص ما كان لله بتحقيق كلمة لا إله إلا الله، والصواب ما كان على السنة بتحقيق كلمة وأن محمدا رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى. الشيخ يريد أن يأتي بدليل يعني للصلاة والزكاة، ولكن هذا الدليل أيضا اشتمل على تفسير التوحيد، وهذا مما يدل على أن التوحيد في كل شيء. ينبغي على المسلم أن يستحضر التوحيد في كل ما يأتي ويذر. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد، يعني هذه الآية تضم إلى الآيتين اللتين ذكرهما لتفسير التوحيد، آية الزخرف وآية آل عمران، وهذه الآية آية البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا ليعبدوا الله، انحصر الأمر في عبادة الله عز وجل وحده، مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين، إثبات العبادة لله عز وجل وحده، حنفاء، المائل عن الشرك إلى التوحيد، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالصلاة هي الركن الثاني، والزكاة هي الركن الثالث، وقرنت الزكاة مع الصلاة في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة. الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، فيعبد العبد ربه ببدنه وبماله. قال: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا. والعناق يعني صغار المعز، كانوا يؤدونه إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الصحيح رواية عناقا، وأما عقالا فهي شاذة كما حكم عليها الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. فإذا لا بد من الصلاة والزكاة، لا بد من العمل. ولم يقل سبحانه ويصلوا، وإنما قال ويقيم الصلاة، يقيم الصلاة. فليس المقصود والمراد أن يؤتى بالصلاة في صورتها فقط، وإنما لا بد من أن تستوفي شروطها وأركانها. هذا معنى الإقامة، الشروط والأركان والواجبات. ويؤتوا الزكاة، يؤتوا الزكاة في وقتها وفي مصارفها. فيخرج الزكاة في وقتها إذا حان وقتها، ويضعها في مصارفها. بعض الناس يضع الزكاة في غير مصارفها، هذا ما أدى الزكاة. فلا بد من التأكد من هذين الأمرين. ويخرجها طيبة بها نفسه، لا يعتبرها مغرما أو خسارة، وإنما يعتبرها مغنما. فنبه الشيخ حفظه الله على أمور ثلاثة فيما يتعلق بالزكاة: إخراجها في مواضعها التي ذكر الله، وفي وقتها، والثالث طيبة بها نفسه، بمعنى أنه لا يعتبرها مغرما وإنما يعتبرها مغنما. وذلك دين القيمة، أي الملة القيمة المعتدلة المستقيمة. قال: ودليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، وذلك أن الصيام فيه تدريب على تقوى الله تبارك وتعالى، فيترك الإنسان مألوفاته وشهواته، ويضيق مجاري الشيطان. وإذا ضاقت مجاري الشيطان تهذبت النفس وأقبلت على عبادة الله تبارك وتعالى. قال: ودليل الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر إما أن يكون كفرا أكبر، وإما أن يكون كفرا أصغر. ومن كفر يعني الذي يجحد وجوب الحج، هذا يكفر كفرا أكبر. طيب الذي يعترف بوجوبه ولكنه لا يفعله، فهذا كفر كفرا أصغر. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما ادعى اليهود أنهم على ملة إبراهيم، قيل لهم: حجوا البيت الذي بناه. فلم يحجوا، فعلم أنهم كذابون. لو كانوا صادقين لحجوا البيت الذي بناه إبراهيم. هم ينتحلون إبراهيم ويقولون كان يهوديا. طيب هو بنى هذا البيت، لماذا لا تحجونه؟ من استطاع إليه سبيلا. هنا أطلق الله تبارك وتعالى السبيل، فكل من وجد سبيلا للحج فليحج، لكن لا يخالف ولاة الأمر، لا يخالف ولاة الأمر. من استطاع إليه سبيلا إن استطاع ببدنه حج بنفسه فإن لم يستطع ببدنه واستطاع بماله أناب غيره ليحج بدله. فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة لأن المشركين كانوا يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم أرسل عليا في العام التاسع أن لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. هذه الخمسة كلها أركان الإسلام، أركان الإسلام. والعلماء اتفقوا على أن من ترك الركن الأول فهو كافر، هذا محل اتفاق إجماع. واختلفوا في ترك الصلاة، الذي يترك الصلاة ما حكمه؟ المتأمل في المأثور عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن أن تارك الصلاة كافر، أن تاركها، ونحن عندما نقول تاركها أي تاركها كسلا لا علاقة لنا بما في قلبه، نحن نحكم عليه هذا لا يصلي. المعروف من آثار الصحابة كما ذكرها المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة وفي أثر عبد الله بن شقيق، كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأما بقية المباني فهناك من يكفر بتركها وهناك من لا يكفر، والصواب أنه لا يكفر بمجرد الترك، بل جاء ما يدل على أن تارك الزكاة يعذب في العرصات ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا نعرف مراتب العلم، شعبة لا إله إلا الله الذي يتركها، الذي ما يقولها، الذي ما ينطق، هذا ما دخل في الدين، لا بد أن يقر بقلبه وينطق بلسانه. طيب إذا أقر بقلبه ولم ينطق بلسانه ليس بمسلم. المشركون يقرون بقلوبهم لكن ما نطقوا بألسنتهم. طيب المنافقون نطقوا بألسنتهم ولم يقروا بقلوبهم، ليسوا مسلمين في الحقيقة وإن كانوا مسلمين في الظاهر. فإذا لا بد من اعتقادها بالقلب والنطق باللسان، لا بد من هذا وهذا. قال المرتبة الثانية الإيمان، لا ننسى أننا في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. معرفة دين الإسلام، نعرف الإسلام ونعرف الإيمان ونعرف الإحسان، نعرف هذه المراتب، بمعرفتها نعرف دين الإسلام. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا حديث الشعب، حديث الشعب فيه أن الإيمان هو الدين كله، أن الإيمان هو الدين كله بمراتبه. الإيمان المراد هنا الدين كله، 74 شعب. وأما حديث جبريل الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فهذا الإيمان بمعناه الخاص. فإذا حديث الشعب الإيمان المذكور فيه بمعناه العام، عندما نقول المعنى العام يعني الدين كله. وحديث جبريل الإيمان المذكور فيه الإيمان بمعناه الخاص، وهو الذي يشمل الأمور الباطنة التي في القلب. والإسلام الذي في حديث جبريل هو الإسلام بمعنى الخاص، وأما معنى العام فهو الدين كله. فإذا الإطلاق العام والإطلاق الخاص يحل لنا مشاكل كثيرة. الإسلام بمعنى العام هو الدين كله، الإيمان بمعنى العام هو الدين كله، الإيمان بمعنى الخاص الأمور الباطنة، الإسلام بمعنى الخاص الأمور الظاهرة. فحديث الشعب فيه الإيمان بمعنى العام، الإيمان يعني الدين، قول وعمل، بضع وسبعون شعبا فأعلاها قول لا إله إلا الله. هذه أصل الأصول، من لم يأتي بهذه الشعبة لم يدخل في دين الإسلام. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. ونلاحظ أن الشعبة الأولى قول، أعلاها قول، فهذا قول، قول لا إله إلا الله. أدناها إماطة، الإماطة عمل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا في القلب. فهذا الحديث فيه تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان بمعناه العام، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، خمس نونات كما قال العلماء. فتعريف الإيمان خمس نونات، نون 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 إلى آخره، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أنه قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان. يقول إنسان هو القلب له قول؟ نقول نعم، قول القلب أي اعتقاده، وعمل القلب واللسان والجوارح. طيب ما هو عمل القلب؟ عمل القلب الأعمال القلبية، المحبة، الخشية، الخوف، الإنابة، هذه كلها أعمال قلبية. فالإيمان خمس نونات كما ذكرنا، ثم هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو يزيد وينقص. هذا كله لا بد من إدراكه حتى نفارق المخالفين في الإيمان، في تعريف الإيمان. المرجئة، المرجئة هؤلاء يعني باختصار يعبدون أهواءهم وشهواتهم. الواحد منهم يقول أقول لا إله إلا الله وبعدين على كيف، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويأتي جميع المحرمات ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان. فنلاحظ أن هؤلاء في طرف، هؤلاء مفرطون. قابلهم الخوارج والمعتزلة، قالوا لا، الذي يأتي معصية واحدة يكفر ويخرج من الملة، السارق يخرج من الملة، أشارب الخمر خرج من الملة، أكل مال اليتامى خرج من الملة. فنلاحظ أن هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. وأما أهل السنة والجماعة فهناك أشياء تخرج من الملة، والأصل أن المعاصي لا تخرج من الملة. الشرك مثلا هذا يخرج من الملة، الذي يسجد للصنم، الذي يلقي المصحف في القاذورات، هذا يخرج من الملة. وأما بقية الذنوب، بقية الذنوب هذه معاصي لا تخرج من الملة. فإذا نتنبه لهذا، المعتزلة والخوارج يكفرون بالمعاصي، صحيح الخوارج يكفرون في الدنيا والآخرة، فهو عندهم كافر في الدنيا وفي الآخرة. المعتزلة يقولون هو في الدنيا يعني في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، ولكنه في الآخرة كافر خالد مخلد في النار. قابلهم المرجئة، المرجئة في الطرف الآخر، الواحد فيهم لا يفعل شيئا، مجرد أنه يصدق، مجرد أنه يصدق بقلبه هذا صار مؤمنا كامل الإيمان كجبرائيل وميكائيل وكأبي بكر وعمر. وطبعا هذه المسألة، مسألة الإيمان، مسائل طويلة، لكن هذا يكفينا في البداية. يقول الشيخ: والإيمان في اللغة التصديق، هذا في اللغة. نقول كما نبه شيخ الإسلام: بل هو في اللغة أيضا التصديق والإقرار، فهذا مما ينبه عليه. الإيمان في اللغة التصديق والإقرار، شيخ الإسلام نبه على هذا، قال: ليس معنى الإسلام في اللغة فقط التصديق، بل هو التصديق والإقرار. وأما في الشرع فقد عرفناه بالنونات الخمس. فالإيمان لغة، والإيمان شرعا في الاصطلاح: المنافقون يعني جاءوا بالإيمان اللساني، قالوا بألسنتهم فقط، هذا لا ينفعهم، فلا بد من اعتقاد القلب كما ذكرنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشعب، يبين أن الإسلام له شعب، هناك شعب أصلية وهناك شعب فرعية، فشعبة الشهادتين هذا أصل الأصول. طيب، هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ نقول: الإيمان بالمعنى العام والإسلام بالمعنى العام يدل على الدين كله، فما في فرق. الإيمان بالمعنى العام والإسلام بالمعنى العام ليس بينهما فرق، لأن كليهما يدل على الدين كله. وأما بالمعنى الخاص فالإيمان هو الأمور الباطنة التي في القلب، والإسلام هو الأمور الظاهرة. فإذا جاءنا في موضع، في آية أو في حديث، ذكر الإسلام والإيمان، فنقول في هذه الحالة يدل الإسلام على الأمور الظاهرة ويدل الإيمان على الأمور الباطنة. مثال قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فذكر هنا الإيمان والإسلام، فالإيمان هنا يدل على الأمور الباطنة والإسلام يدل على الأمور الظاهرة. وكذلك حديث جبريل: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، فذكر هنا الإيمان والإسلام، فالإيمان هو الأمور الباطنة والإسلام الأمور الظاهرة. فعند الاجتماع في الذكر يفترق المعنى، عند الاجتماع في الذكر يعني في موضع واحد يذكر الإيمان والإسلام يفترقان في المعنى. وعند الافتراق في الذكر، يعني مثلا آية لم يذكر فيها إلا الإيمان، آية لم يذكر فيها إلا الإسلام، فيدل على الدين كله، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، هذا يدل على الدين كله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هذا يدل على الدين كله. قال: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة، كما أن الإسلام أركان فللإيمان أركان. فإذا هذه أركان الإيمان بمعنى الخاص، هذه أركان الإيمان بمعنى الخاص. طيب، أريد أن أنبه على شيء في صفحة 202، قول الشيخ لما قال: ما الفرق بين الأركان والشعب، آخر سطر في صفحة 201، قال: الإيمان يتكون من أركان وشعب، فما الفرق بينهما؟ قال: الفرق أن الأركان لا بد منها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان، وأما الشعب فإنها مكملات. وأما الشعب فإنها مكملات. أقول يعني والله أعلم هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الشعب قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. ومعلوم أن لا إله إلا الله من الأركان، معلوم أن لا إله إلا الله من الأركان. ولعل الشيخ حفظه الله إنما أراد يعني أننا إذا ذكرنا أركان الإيمان وشعب الإيمان لم يعني الشعب المذكورة في الحديث، وإنما كأنه عن الشعب التي تكون كفروع الشجرة، كأن هذا الذي يعنيه والله أعلم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الأصل بالشعب، الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها يعني أعلى الشعب قول لا إله إلا الله وأدناها. فنقول الإيمان له شعب، ومن هذه الشعب ما يكون يعني ما يكون أركانا، من هذه الشعب ما يكون أركانا. ذكر في صفحة 205 زيادة الإيمان ونقصان، وهذا معروف، آيات كثيرة في زيادة الإيمان فزادتهم إيمانا، هذا واضح. وأما النقصان، النقصان يعني أدلة النقصان دليل عقلي وأدلة نقلية. أدلة النقصان، لأن هناك من العلماء من قال بزيادة الإيمان ولم يقل بنقصه، وهذا غير صحيح. فنقول أدلة النقصان دليل عقلي وأدلة نقلية. أما الدليل العقلي فإنما زاد ما من شأنه الزيادة من شأنه النقصان، ما من شأنه الزيادة من شأنه النقصان. فإذا أخبر الله عز وجل أن الإيمان يزيد فالذي يزيد ينقص، هذا الدليل العقلي. وأما الأدلة النقلية فكما في قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان، هذا معناه أن إيمانه نقص حتى صار مثقال حبة من خردل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. هذا دليل عن نقصان، هذا دليل عن نقصان. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني من كنا ناقصات عقل ودين، ناقصات دين، ففيه إثبات النقصان. الركن الأول الإيمان بالله، الإيمان بالله يدخل فيه التوحيد بأنواعه الثلاث، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، والملائكة جمع ملك، قال وأصله ملأك ثم سهل، ثم سهل يعني بدل ما يقال ملأك يعني سهلنا الهمزة فصار ملك. والألوكة هي الرسالة، الألوكة الرسالة. فإذا تسمية الملائكة ترجع إلى الرسالة، لأن الله عز وجل يرسلهم. نتكلم عن الملائكة في نقاط. النقطة الأولى أن الله خلقهم لعبادته ولتنفيذ أوامره، فخلقهم الله عز وجل أمره لعبادته ولتنفيذ أوامره. النقطة الثانية أنهم أصناف، وكل صنف له عمل، فمنهم من هو موكل بالوحي جبرائيل، ومنهم من هو موكل بالقطر ميكائيل، منهم من هو موكل بالنفخ في الصور إسرافيل، ومنهم حملة العرش، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومنهم يعني ملائكة موكلة بالأرحام بالأجنة. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال بني آدم كراما كاتبين، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم بحفظ من الأمراض والآفات والهوام والأفاعي والحياة وغيرها. فإذا جاء أجل الله عز وجل، يعني إذا جاء الأجل الذي قضى الله عز وجل، فإنهم يخلون بينهم وبين الأجل. ومنهم الملائكة السياحون الذين تتبعون مجالس الذكر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لا يعلم الملائكة وأصنافهم وأوصافهم إلا الله عز وجل، فهم كثيرون جدا. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله سبحان الله. وكذلك البيت المعمور، البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني يحجون مرة واحدة كلهم 70,000 ملك سبحان الله. النقطة التي بعد ذلك، أن من جحد الملائكة أو حرفهم، حرف الصواب فيهم، فهذا يعني كافر ملحد. المحرف يعني له حكمه، وأما من جحد الملائكة فهذا كافر زنديق. وهناك من يؤول الملائكة، يؤول يعني يحرف، فيقول الملائكة ليست أجساما وإنما هي معان، يقول الملائكة معان يعني معنى، ليس جسما. قال الله عز وجل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هذا يدل على أن الملك جسم وله أجنحة. لا، هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا، الملائكة يعني معان وهي هواجس الخير كما أن الشياطين هواجس الشر. من الذي قال هذا؟ قاله محمد عبده الذي يسمونه الإمام وليس بإمام، والذي يعني تتلمذ له محمد رشيد رضا وله تفسير المنار، وللأسف نقل عنه هذا القول. قلت ومحمد عبده له أشياء من هذه الطرهات الكثيرة مر علينا قبل ذلك، أننا ذكرنا أنه ذكر في قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال هذه الميكروبات والجراثيم الدقيقة التي اكتشفوها بالميكروسكوبات. سبحان الله، هذا لأنه أخذ دينه من أهل الكلام ومن الفلاسفة، فالدين لا يؤخذ. يعني حفظ الله الشيخ الفوزان يقول إنما يعني يعتمد في الاعتقاد وفي الدين على الكتاب والسنة، لا يعتمد لا على أهل الكلام ولا الفلاسفة وغيرهم، فهذا مما ينبه عليه. فليست الملائكة معان وليست هواجس كما يقول هؤلاء، وإنما هم أجسام. ولذا كان يأتي جبريل في صورة رجل، عندهم قدرة على التشكل من أجل مصلحة بني آدم، ولا يعني ترى الملائكة على صورتها إلا عند نزول العذاب، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فعند الموت يعاينهم الإنسان، وكذلك عند نزول العذاب. أيضا من النقاط أن الكفار كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله، فهؤلاء كفار. الركن الثالث، الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، الكتب هي كلام الله عز وجل حقيقة، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن أعظمها، مهيمن على جميع الكتب. فمن جحد آية أو حرفا من حروف القرآن فهو كافر مرتد. فنؤمن بكتب الله عز وجل التي فيها خلاصة رسالة الله عز وجل إلى البشر. الركن الرابع الإيمان بالرسل، ومن كفر برسول أو نبي واحد فهو كافر. كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا نوح، لكن لما كذبوا رسولا واحدا صاروا مكذبين للأنبياء والمرسلين أجمعين. سمى الله عز وجل منهم في موضع واحد في القرآن 18، ففي سورة الأنعام وتلك حجتنا ذكر الله عز وجل 18 من الأنبياء، وفي بقية المواضع 7، فيكون ذكر الله تعالى في القرآن 25 نبيا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. عدد الأنبياء 124,000، هذا عدد الأنبياء. وأما عدد المرسلين 314. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، الشيخ ذكر شيئا غريبا مع ما أدري ما مستنده في هذا، في صفحة 215 قال: واليوم الآخر المراد به يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه بعد اليوم الأول وهو يوم الدنيا. فالشيخ يقول الدنيا كلها يوم والآخرة يعني يوم، والمعروف أن اليوم الآخر هو آخر أيام الدنيا. اليوم الآخر آخر أيام الدنيا الذي يعني يتهدم فيه هذا الكون، ثم يقوم الناس لرب العالمين، ثم يقوم الناس لرب العالمين. والإيمان باليوم الآخر يعني من أول ما ينتقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بعد ما يموت الإنسان عذاب القبر والقيامة والحساب والجزاء وأخذ الكتب والمرور على الصراط إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، هذا كله اليوم الآخر. فهذه التفاصيل كلها نؤمن بها كما جاء في الكتاب والسنة. الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر يكون على 4 مراتب. الذي يترك واحدة منها لا يكون مؤمنا بالقضاء والقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أن الله عز وجل عالم كل شيء قبل وجوده. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله عز وجل كتب هذا، فما أراد الله كونه كتبه، علمه وكتبه. والمشيئة أن الله عز وجل شاءه وأراده، سواء كان خير أو شر، كفر إيمان معاصي طاعة، كل ما في الكون إنما هو بمشيئة الله عز وجل. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فما علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه فقد أوجده وخلقه. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، فكل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر فالله عز وجل قدره. وكذلك العبد يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا نلاحظ في القضاء والقدر من جهة الله ومن جهة العبد. من جهة الله أن الله عز وجل قدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خير أو شر، هذا من جهة الله. وأما من جهة العبد أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. البر أجمع كلمة للخير، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا 5 أركان في هذه الآية. ولذلك قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تقول: يستثنى من الولاء والبراء 9 أمور، منها دعوة الكفار الإسلام فإما يستجيب أو نقد فيدخل الإسلام ويدفع الجزية إن كانوا يهود أو نصارى، لماذا المجوس وهم ليسوا أهل كتاب؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر، وإنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هاجر لأن لهم شبهة كتاب، فأحكام المجوس يعني تختلف، مع أنه يؤخذ منهم الجزية إلا أنه لا يجوز نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. تقول: هل الخوف من الجن شرك أم خوف طبيعي؟ الخوف من الجن يعني من أي باب؟ يعني الخوف من الجن لابد يخاف منهم أن يضروه، أو يخاف مثلا من أشكالهم إن تشكلوا له، إن كان يخاف منهم أن يضروه هذا شرك بالله عز وجل، لأن السبب ليس ظاهرا، سبب الخوف لابد أن يكون ظاهرا، إنسان يجري وراء إنسان من أجل أن يقتله، سبب الخوف ظاهر. طيب، في سيل جاي، الناس يهربون، فلا بد أن يكون سبب الخوف ظاهرا، أما إذا كان سبب الخوف خفيا فهذا هو الشرك. لكن لو تشكل الجن مثلا في صورة كلب أو في صورة قطة وراء الإنسان مثلا في الظلام، فهو يخاف من أجل هذا، من أجل أنه يخاف من الكلب أو من القطة في الظلام. نعم. تقول: ذكرت أن محبة الكفار لصدقه أو لجمال يدل على نقص الإيمان، والشرع أباح الزواج من العفيفات المشركات. أنا قلت هذا يدل على نقص الإيمان؟ طيب، أنا قلت أن هذا ليس من، يعني لا يقال أن هذا من الموالاة، وأما إذا أنا قلت يدل هذا على نقص الإيمان، فمر علينا أثر في سيرة الإمام أحمد أنه كان لا يطيق أن ينظر إلى نصران، هذا أثر عن الإمام أحمد وكفى به قدوة، كان لا يطيق أن ينظر إلى نصراني، يقول: كيف أنظر إليه وهذا يعني عدو لله عز وجل. أما محبة الزوجة النصرانية، محبة الزوجة على أنها زوجة فهذا لا بأس به، هذا ما يؤاخذ به الإنسان. تقول: أتيت بدليل من القرآن عند الخوف والرجاء والدعاء وغيرها غير موجودة في الكتاب، هل لا بد من الكتاب؟ لا بد من الكتاب والشرح، لا يكفي ما في الكتاب، الكتاب والشرح، وما أدري لعل بعض الأخوات يعني يقيدنا هذا الذي يعني من المسجل، فإذا كان عندكم النسخة فإذا يعني ما في عذر، أو الإنسان يكتب، إذا ما كان هناك فالإنسان يكتب كلما وجد فائدة يعني يكتبها، الامتحان يعني لا يكون قاصرا على ما في الكتاب المقرر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.